إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، مما تميزت به القرون الأولى من هذه الأمة، أمة الإسلام، الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مما تميزوا به الرقة والبكاء، رقة في القلوب ودمعة من العيون وشيء ما أوجب رقتهم وأجرى دمعتهم، وهذا فرق كبير بينهم وبين من جاء بعدهم وخلفهم. رقة قلوبهم ودمعة عيونهم، فلماذا رقت قلوبهم ولماذا دمعت عيونهم ولماذا ضربوا المثل الأعلى في رحمة أنفسهم بعضهم ببعض ورحمة غيرهم من الناس حتى الكفار؟ فرق كبير أيها الإخوة بيننا وبينهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ويأمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه سورة النساء، فقرأها من أولها حتى بلغ قوله تعالى: فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم، ويقوم ليلة من الليالي صلى الله عليه وسلم فيقرأ فيبكي حتى يبل لحيته، ثم يسجد فيبكي حتى يبل الأرض، فيأتيه بلال ويقول له: أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ويرى صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه يوما وقد اجتمعوا على قبر يحفرونه، فأسرع صلى الله عليه وسلم حتى جثى على القبر وهم يحفرونه، ويقول صلى الله عليه وسلم: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. أيها الإخوة والأخوات، نحن في زمان غلبت عليه المادة وغلب عليه الطرف حتى تعلقت قلوبنا بالدنيا، فالمسارع أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى، والمبحث عن المواطن والمواضع التي نتذكر بها الآخرة. إن الموت أيها الإخوة يأتي بغتة، يأتي بغتة كما ترون، فهل أعددنا لمثل هذا اليوم؟ أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. كم طالت آمالنا ونؤمل أن نبني كذا وأن نجمع مال كذا وأن نفتح شركات وأن نبني العمارات، ونسينا الموت ونسينا الآخرة وما ذكر الله تبارك وتعالى من أحوالها وأهوالها. أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعد. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يكاد يسمع الناس من البكاء، وكان يسمع نشيد عمر رضي الله عنه بالبكاء من وراء الصفوف، وغيرهم رضي الله عنهم الذين ملأوا أركان البلاد بكلام الله عز وجل. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فيستمع قراءته، ويأتيه أسيد بن فضير فيخبره أنه كان يقرأ فرأى نورا نزل من السماء، وكان فرسه بجانبه فإذا قرأ جالت وإذا سكت سكنت، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السكينة والملائكة تنزلت للقرآن، فكأني بهم والله قد أحيوا أركان المدينة قراءة وتلاوة لكلام ربهم. فأين نحن أيها الإخوة من سيرة هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ويتساءل سائل فيقول: ما السبب؟ ما السبب في هذا الفرق بيننا وبينهم؟ السبب أيها الإخوة والجواب على هذا السؤال جواب مختصر وجواب مطول إلى حد ما. أما الجواب المختصر فإعراضنا عن سيرتهم وهديهم، إعراضنا عن سيرتهم وهديهم. كم نسمع من الآيات والأحاديث التي تحض على قيام الليل، ومع ذلك لا يتعدى أثر ذلك مكان الخطبة أو المحاضرة. فإذا انتهت خطبة الجمعة أو المحاضرة وكأن شيئا لم يكن. النائم ينام على شاكلته وعلى طريقته، يتأخر في السهر إلى الساعة 12 فيبقى على الفجر 4 ساعات فينام، وربما ينام عن وتره. فأين حظه من قيام الليل؟ أين حظه من تأمل آيات الله تبارك وتعالى التي ترق القلوب وتدمع العيون؟ وأما الجواب المفصل أيها الإخوة فنقول على وجه الاختصار: أولا علمهم وجهلنا، علمهم وجهلنا. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرقة قلبك ودمعة عينك على قدر علمك بالله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى. ثانيا أيها الإخوة، جدهم وهزنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وضحكوا الشباب وغيرهم والذين يجتمعون في مجالسهم ونواديهم غني عن البيان، غني عن البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثالثا أيها الإخوة، ثالثا أيها الإخوة، وفاؤهم وغدرنا. فقد وفوا بميثاق الله تبارك وتعالى وهو السمع والطاعة. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذا هو الميثاق. المسلم عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا ميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هذه القرون الفاضلة والأجيال الشريفة وصلوا بهذا الميثاق، وأما نحن فنقضناه في كل صغير وكبير، فعصينا الله عز وجل وعصينا الرسول فقست قلوبنا. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وبعد أن عذب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل نعمه قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. رابعا ذكرهم لربهم تبارك وتعالى وغفلتنا، وقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلب إذا اطمأن كان قلبا حيا رقيقا فدمعت العين. ذكرهم لربهم وغفلتنا. خامسا ذكرهم للآخرة وانغماسنا في الدنيا. ذكرهم للآخرة، فاذكروا الآخرة بالنظر في أحوال أهل الدنيا وأنهم يرحلون عنها ويخلفون ما علقوا عليه آمالهم. تذكر الآخرة بمطالعة كتاب الله تبارك وتعالى الذي امتلأ بالآيات التي فيها تذكرة للآخرة. تزور القبور كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وقال فإنها عبرة، وقال فإنها تعق القلب وتدمع العين، فتكون حقا من أبناء الآخرة كما قال علي رضي الله عنه إن الآخرة قد ترحلت مقبلة وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. سادسا أيها الإخوة قلة كلامهم وكثرة عملهم على النقيض من أحوالنا، فما أحسننا وأكثرنا كلاما وما أكثرنا عملا، فكانوا خير الناس في امتثال قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سابعا تقواهم لله عز وجل وكثرة ذنوبنا التي فاقت الحصر وامتلأ بها البر والبحر. كثرة ذنوبنا، وصدق فينا قول الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا كانت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ثقل قلبه، ثقل قلبه. فالتوبة تجعل القلب كالمرآة الصافية، فإن تاب ثقل قلبه وإن زاد زادت. وهذا قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثامنا أيها الإخوة، حرصهم على الخير وتفريطنا. قال ابن سيرين رحمة الله عليه عن الصحابة: وكانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. في الصلاة تجدهم في الصفوف الأولى ويجلسون بين الصلاتين، ينتظرون الصلاة الأخرى، ويتصدقون وينفقون وغير ذلك. بل من حرصهم على الخير أن الواحد منهم كان إذا لم يجد ما ينفقه بكى، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، تحملهم من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تاسعا أيها الإخوة، حسن أخلاقهم وسوء أخلاقنا. حسن أخلاقهم مع كل الناس، مع أهليهم وجيرانهم وإخوانهم، بل حتى مع الكفار، فبحسن أخلاقهم رقت قلوبهم ودمعت عيونهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، من الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من هذه النقود. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أن هداهم إلى التعامل بهذه النقود، فإن الناس أولا كانوا يتعاملون بالمقايضة، فكان إذا احتاج أحدهم ثيابا حمل أرزا من بيته من أجل أن يشتري به الثياب، وهذا فيه من المشقة ما يعلمه كل عاقل. فهدى الله تبارك وتعالى الناس إلى أن يتعاملوا بالدنانير والدراهم وهذه النقود. والدنانير أيها الإخوة من الذهب، وقد عرفها العرب من الدولة البيزنطية وهي دولة الروم. وأما الدراهم فهي من الفضة، وقد عرفها العرب من دولة الفرس. وكان العرب لهم موازين معينة من الدنانير والدراهم، فمثلا الأوقية 40 درهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنواة وزنها 5 دراهم وغير ذلك. ونصاب الذهب أيها الإخوة 20 مثقالا، والمثقال يساوي 4 جرامات وربع، فيكون النصاب بهذه الجرامات 85 جراما من الذهب. فمن ملك 85 جراما من الذهب وزيادة فتجب عليه الزكاة. وأما نصاب الفضة أيها الإخوة فهو 200 درهم، والدرهم وزنه 2.975، فيكون نصاب الفضة 595 جرام، 595 جرام من الفضة، فهذا نصاب الفضة. وهذا هو الذي كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر تعاملهم كان بالدراهم. وأما هذه النقود الموجودة في زماننا فقد تطورت على مراحل. فالمرحلة الأولى كان الإنسان يمتلك صكا ورقيا، ويقابل هذا الصك دراهم أو دنانير في البنك، ويحق له في أي وقت من الأوقات بموجب هذا الصك أن يصرف ما يقابله من الدراهم أو الدنانير، وهذه تسمى نقود ثابتة. ثم حدثت النقود الوثيقة، والنقود الوثيقة مثل التي قبلها إلا أنه استبدل بهذا الصك الورقي أوراق البنكنوت. ثم تطور الأمر إلى هذه النقود الإلزامية التي هي موجودة الآن. والنقود الإلزامية يصدرها البنك أو الحكومة، وليس البنك أو الحكومة ملزما أن يعطي لمن يملك هذه النقود ما يقابلها من الذهب أو الفضة. وصارت هذه النقود الإلزامية حالة محل النقود الشرعية من الدراهم والدنانير. والعلماء يختلفون ما نصاب هذه الأوراق، أن أرجع ذلك إلى الذهب 85 جرام، أم إلى الفضة 595 جرام؟ والإحتياط أن نرجع ذلك إلى الفضة، لأن هذا هو الذي كان شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ملك 890 درهما إماراتيا فتجب عليه الزكاة إذا يعني تحققت الشروط في ذلك، إذا تحققت الشروط في ذلك. وأما حلي النساء من الذهب والفضة فاختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا. وجمهور العلماء على أنه لا يجب في ذلك الزكاة، قالوا لأن هذه الحلي للاستخدام كأثاث البيت وغيره. ولكن أيها الإخوة هناك فرق بين الحلي وبين أثاث البيت، فإن أثاث البيت مآله إلى التلف والانتهاء، بخلاف هذه الحلي فإن قيمتها باقية. وأيضا استدلوا بحديث ليس في الحلي زكاة، ولكنه حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بما جاء عن 5 من الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه 5 من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة: ابن عمر وعائشة وجابر وأنس وأسماء. وأما القول الآخر وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد أن الحلي تجب فيها الزكاة، وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت وابنتها عليها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتحب أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها صنعت فتخات أي خواتيم كبار من فضة تتزين بهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. وجاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها طوق من ذهب زنته 70 مثقالا، فقالت يا رسول الله خذ منه ما فرض الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 3¾ مثقالا. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تبين أنه تجب الزكاة في الحلي، فاحتياطا يجب على النساء أن يخرجن زكاة حليهن. وأما الأسهم والسندات، فالسندات أيها الإخوة عبارة عن قروض يقرضها الأشخاص للبنوك وغير ذلك وللشركات، وفي مقابل هذا القرض يعطونهم فائدة، وهذا هو الربا بعينه. فمن كان يتعامل بالسندات فليتب إلى الله عز وجل، لأنها الربا الصريح. وأما الأسهم أيها الإخوة فأيضا قبل أن يشارك الإنسان في أسهم شركة من الشركات لا بد أن يتحرى ماذا تعمل هذه الشركات، ثم ينظر إن كانت هذه الشركة صناعية أو تجارية. فإن كانت شركة تجارية فيخرج الزكاة على قيمة الأسهم كلها، وأما إن كانت شركة صناعية فينفقون جزءا من رأس المال على تجهيزات المصانع وغيرها، فإن كانوا مثلا أنفقوا ربع رأس المال فيخصم ربع قيمة هذه الأسهم ثم يخرج الزكاة على الباقي. وأما زكاة المستغلات كإيجار العمارات وإيجار السيارات، ومن كان عنده مصنع، وكذلك من كان عنده أبقار من أجل اللبن أو غير ذلك، فإن هذه الأموال يدخلها في جملة أمواله ويزكيها. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بزكاة النقدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.